إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى في عقيدته عقيدة السلف أصحاب الحديث بعض المباحث التي تتعلق بالإيمان بالقدر، وقد مر بحول الله وقوته ما يتعلق بهذا الركن من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقدر، وبقيت تتمة نسأل الله الإعانة على الإتيان بها، فيها إشكالات وتساؤلات حول هذا الأمر الكبير والركن الخطير من أركان الإيمان وهو القدر. هنالك أمر يشكل على بعض المسلمين، وهو كيف يكون الإيمان بالقدر مع إثبات مشيئة العبد واختياره. والإيمان بالقدر في الحقيقة لا ينافي أن يكون للعبد مشيئة في أفعاله الاختيارية، وأن يكون له قدرة عليها، دل على ذلك الشرع ودل عليه الواقع. فأما الشرع فالأدلة على ذلك كثيرة جدا، منها قوله تعالى: فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، ومنها قوله تعالى: فأتوا حرثكم أنا شئتم، وقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقوله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فهذه الأدلة من كتاب الله تبارك وتعالى تثبت للعبد مشيئة واختيارا. وأما الواقع فكل إنسان يعلم أن له مشيئة وقدرة يفعل بهما ويترك، ويفرق بين ما يقع بإرادته كالمشي وما يقع بغير إرادته كالارتعاش. لكن مشيئة العبد وقدرته واقعتان بمشيئة الله تعالى وقدرته، لقوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال العلامة السعدي رحمه الله: إن العبد إذا صلى وصام وعمل الخير أو عمل شيئا من المعاصي كان هو الفاعل لذلك العمل الصالح والعمل السيء، وفعله المذكور بلا ريب واقع باختياره، وهو يحس ضرورة أنه غير مجبور على الفعل أو الترك، وأنه لو شاء لم يفعل. وكما أن هذا هو الواقع فهو الذي نص الله عليه في كتابه، ونص عليه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث أضاف الأعمال صالحها وسيئها إلى العباد، وأخبر أنهم هم الفاعلون لها، وأنهم محمودون عليها إذا كانت صالحة، ومثابون عليها، ومذمومون إذا كانت سيئة، ومعاقبون عليها. فقد تبين بهذا واتضح أنها واقعة منه وباختيارهم، وأنهم إن شاءوا فعلوا وإن شاءوا تركوا، وأن هذا الأمر ثابت عقلا وحسا وشرعا ومشاهدة. ومع ذلك إذا أردت أن تعرف أنها وإن كانت كذلك واقعة منهم كيف تكون داخلة في القدر، وكيف تشملها المشيئة، فيقال بأي شيء وقعت هذه الأعمال الصادرة من العباد خيرها وشرها؟ فيقال بقدرتهم وإرادتهم، فالذي خلق ما تقوم به الأفعال هو الذي خلق الأفعال، فهذا الذي يحل الإشكال. ويتمكن العبد أن يعقل بقلبه اجتماع القدر والقضاء والاختيار، ومع ذلك فهو تعالى أمد المؤمنين بأسباب وألطاف وإعانات متنوعة، وصرف عنهم الموانع كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وأما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة، كما روى ذلك مسلم في صحيحه. وخذل الله تبارك وتعالى الفاسقين ووكلهم إلى أنفسهم لأنهم لم يؤمنوا به تعالى ولم يتوكلوا عليه، فولاهم ما تولوا لأنفسهم. فتبين بهذا اجتماع الإيمان بالقدر مع إثبات المشيئة للعبد والاختيار له، فينحل الإشكال ويتحمل الإنسان مسؤوليته الاختيارية، ولا يخالط نفسه إن فهم ذلك فهما صحيحا شائبة من الجبر، ليتنصل من مسؤوليته وليلقي عن عاتقه وزر ما اقترفت يداه، بل هو المسؤول، مسؤول عن أفعاله الاختيارية، والله تبارك وتعالى خالقه وخالقها، لأنه تعالى هو خالق قدرتهم وخالق إرادتهم. والذي خلق ما تقوم به الأفعال هو الذي خلق الأفعال، فهذا يحل لك الإشكال. هناك مبحث آخر، وهو فعل الأسباب والإيمان بالقضاء والقدر. ففعل الأسباب لا ينافي الإيمان بالقدر، بل إن مباشرة الأسباب من تمام الإيمان بالقضاء والقدر. ولهذا يجب على العبد مع الإيمان بالقدر الاجتهاد في العمل والأخذ بأسباب النجاة، والالتجاء إلى الله بأن ييسر له أسباب السعادة وأن يعينه عليه. نصوص الكتاب والسنة حافلة بالأمر باتخاذ الأسباب المشروعة في مختلف شؤون الحياة، فقد أمرت النصوص بالعمل والسعي في طلب الرزق واتخاذ العدد لمواجهة الأعداء والتزود للأسفار ونحو ذلك، كما قال العزيز الغفار: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، وقال تعالى: فامشوا في مناكبها، وقال سبحانه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وأمر المسافرين للحج بالتزود، فقال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وأمر سبحانه بالدعاء والاستعانة، فقال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال سبحانه: واستعينوا بالصبر والصلاة. وأمر باتخاذ الأسباب الشرعية التي تؤدي إلى رضوانه وجنته، كالصلاة والزكاة والصيام والحج. وحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، بل حياة المسلمين جميعا والسائرين على نهجهم، كلها شاهدة على أخذهم بالأسباب والجد والاجتهاد. قال الشيخ السعدي رحمه الله: ويظن كثير من الناس أن إثبات الأسباب ينافي الإيمان بالقضاء والقدر، وهذا غلط فاحش جدا، وهو عائد على القدر بالإبطال، وهو إبطال أيضا للحكمة. وكأن هذا الظان يقول ويعتقد أن الإيمان بالقدر هو اعتقاد وجود الأشياء بدون أسبابها الشرعية والقدرية، وهذا نفي للوجود لها، فإنها كما مر ذكر ذلك أن الله تبارك وتعالى ربط الكون بعضه ببعض، ونظم بعضه ببعض وأوجد بعضه ببعض، فهل تقول أيها الضال جهلا إن الأولى إيجاد البناء من دون بنيان، وإيجاد الحبوب والثمار والزروع من دون حرث وسقي، وإيجاد الأولاد والنسل من دون نكاح، وإدخال الجنة من دون إيمان وعمل صالح، وإدخال النار من دون كفر ومعصية؟ بهذا الظن أبطلت المقادير وأبطلت الحكمة. أما علمت أن الله بحكمته وكمال قدرته جعل للمسببات أسبابا وللمقاصد طرقا ووسائل تحصل بها؟ وقرر الله تعالى هذا في الفطر وفي العقول كما قرره في الشرع وكما نفذه في الواقع، فإنه أعطى كل شيء خلقه اللائق به، ثم هدى كل مخلوق إلى ما خلق له من أصناف السعي والحركة والتصرفات المتنوعة، وبنى أمور الدنيا والآخرة على ذلك النظام البديع العجيب الذي شهد أولا لله بكمال القدرة وكمال الحكمة، وأشهد العباد ثانيا أن بهذا التنظيم والتيسير والتصريف وجه العاملين إلى أعمالهم ونشطهم على أشغالهم. فطالب الآخرة إذا علم أنها لا تنال إلا بالإيمان والعمل الصالح وترك ضد ذلك، جد واجتهد في تحقيق الإيمان وكثرت تفاصيله النافعة، واجتهد في كل عمل صالح يوصله إلى الآخرة، واجتنب في مقابلة ذلك الكفر والعصيان، وبادر للتوبة النصوح من كل ما وقع منه من ذلك. وصاحب الحرث إذا علم أنه لا ينال إلا بحرث وسقي وملاحظة تامة، جد واجتهد في كل وسيلة تنمي حرثه وتكمله وتدفع عنه الآفات. وصاحب الصناعة إذا علم أن المصنوعات على اختلاف أنواعها ومنافعها لا تحصل إلا بتعلم الصناعة وإتقانها ثم العمل بها، جد في ذلك. ومن أراد حصول الأولاد أو تنمية مواشيه عمل وسعى في ذلك، وهكذا جميع الأمور. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: وإذا ترك العبد ما أمر به متكلا على الكتاب، يعني على الكتاب الأول، على ما كتب الله رب العالمين من المقادير في اللوح المحفوظ، إذا ترك العبد ما أمر به متكلا على الكتاب كان ذلك من المكتوب المقدور الذي يصير به شقيا. وكان قوله ذلك بمنزلة من يقول: أنا لا آكل ولا أشرب، فإن كان الله قضى بالشبع والري حصل وإلا لم يحصل، أو يقول: لا أجامع امرأتي، فإن كان الله قضى لي بولد فإنه يكون. وكذلك من غلط فترك الدعاء أو ترك الاستعانة والتوكل ظانا أن ذلك من مقامات الخاصة ناظرا إلى القدر، فكل هؤلاء جاهلون ضالون. ويشهد لهذا ما رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فأمره بالحرص على ما ينفعه والاستعانة بالله، ونهاه عن العجز الذي هو الاتكال على القدر، ثم أمره إذا أصابه شيء ألا ييأس على ما فاته، بل ينظر إلى القدر ويسلم الأمر لله، فإنه هنا لا يقدر على غير ذلك. كما قال بعض العقلاء: الأمور أمران، أمر فيه حيلة وأمر لا حيلة فيه، فما فيه حيلة لا يعجز عنه، وما لا حيلة فيه لا يجزع منه. الأمور أمران، أمر فيه حيلة وأمر لا حيلة فيه، فما فيه حيلة لا يعجز عنه، وما لا حيلة فيه لا يجزع منه. ومما يقال لهؤلاء الذين يتركون العمل اعتمادا واتكالا على القدر، إن الله الذي قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، فأعلم بذلك نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث الذي هو من الغيب: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، كما أخرج ذلك مسلم في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الذي قال ذلك وبلغه هو الذي قال: ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة أو النار. وهو الذي قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فالذي قال هذا هو الذي قال هذا صلى الله عليه وآله وسلم. فينبغي على الإنسان أن يؤمن بهذا كله، وألا يدع العمل والأخذ بالأسباب اتكالا على القدر السابق وعلى الكتاب السابق، بل على الإنسان أن يبذل جهده وأن يتقي الله ربه. من الإشكالات أيضا أن بعض الناس يحتج بالقدر على فعل المحرمات وترك الواجبات بحجة أن ذلك إنما هو مكتوب عليه ولا مفر من المكتوب. والإيمان بالقدر لا يمنح العاصي حجة على ما ترك من الواجبات أو فعل من المعاصي. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وليس لأحد أن يحتج بالقدر على الذنب باتفاق المسلمين وسائر أهل الملل وسائر العقلاء، فإن هذا لو كان مقبولا لأمكن كل أحد أن يفعل ما يخطر له من قتل النفوس وأخذ الأموال وسائر أنواع الفساد في الأرض ويحتج بالقدر. ونفس المحتج بالقدر إذا اعتدي عليه واحتج المعتدي عليه بالقدر لم يقبل المحتج بالقدر منه، بل يتناقض، وتناقض القول يدل على فساده، فالاحتجاج بالقدر معلوم الفساد في بدائه العقول. وبما أن هذا الأمر مما يعم به البلاء، فلا بد من إيراد بعض الأدلة الشرعية والعقلية والواقعية التي يتضح من خلالها بطلان الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي أو ترك الطاعات. فهذا أمر شائع ذائع تسمعه في كل واد، وينعق به الناس في كل ناد، ويحتج به العصاة على ما أتوا به من المعاصي، يقولون محتجين بالقدر: إن الله قدر ذلك علينا وقضاه، وما الحيلة لنا؟ هل يمكن أن ندفع المقادير؟ إن الذي وقع منا إنما وقع منا بقضاء وقدر، وقد كتب علينا ولا يمكن أن نفر من المكتوب. فالأدلة الشرعية والأدلة العقلية والأدلة الواقعية كلها تدل على بطلان هذا القول وتفنده. قال الله جل وعلا: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. هؤلاء المشركون احتجوا بالقدر على شركهم: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. لو كان احتجاجهم مقبولا صحيحا ما أذاقهم الله بأسه، ولهذا قال الله لهم: هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، أي هل عندكم دليل صحيح فتخرجوه لنا لننظر فيه ونتدبره. والمقصود من هذا التبكيت لهم، لأنه قد علم أنه لا علم عندهم يصلح للحجة ويقوم به البرهان، ثم أوضح لهم أنهم ليسوا على شيء من العلم، وإنما يتبعون الظنون التي هي محل الخطأ ومكان الجهل. قال الله جل وعلا: ورسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لو كان الاحتجاج بالقدر على المعاصي سائغا لما كان هناك داع لإرسال الرسل، فلم يبق للخلق على الله حجة بعد إرساله الرسل تترى يبينون للناس أمر دينهم ومراضي ربهم، لأن الحجة لا تقوم عليهم حتى مع إرسال الرسل. لو كان الاحتجاج بالقدر مقبولا فإنهم حتى ولو جاءت الرسل فحجتهم هم على أن ما فعلوه من المعاصي والشرك والكفر، إنما يقوم القدر بالحجة عنهم فيه. لو كان ذلك مقبولا لما أرسل الله تبارك وتعالى الرسل ولا قام بإرسال الرسل حجة، وهذا واضح البطلان. والله جل وعلا أمر العبد ونهاه ولم يكلفه إلا ما يستطيع، وقال جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولو كان العبد مجبرا على الفعل لكان مكلفا بما لا يستطيع الخلاص منه، وهذا باطل، لأنه إذا كان مجبورا وقيل له لا تفعل ما أنت مجبور عليه لكان مكلفا بما لا يستطيع الخلاص منه، إذ هو مجبور على هذا الفعل، وحينئذ لا يكون قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها منطبقا على هذا الواقع. لذلك إذا وقعت منه المعصية بجهل أو نسيان أو إكراه فلا إثم عليه لأنه معذور. القدر سر مكتوم لا يعلمه أحد من الخلق إلا بعد وقوعه، وإرادة العبد لما يفعله سابقة لفعله، فتكون إرادته للفعل غير مبنية على علم بقدر الله تعالى، فادعاؤه أن الله قدر عليه كذا وكذا قبل وقوع المقدور ادعاء باطل، لأنه ادعاء لعلم الغيب، والغيب لا يعلمه إلا الله. فحجة المحتج بالقدر على المعاصي داحضة، إذ لا حجة للمرء فيما لا يعلمه. نحن لو سلمنا للمحتج بالقدر على الذنوب لعطلنا الشرائع، ولو كان الاحتجاج بالقدر على هذا النحو حجة لقبل من إبليس الذي قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. كان يكون له حجة حينئذ لو كان الاحتجاج بالقدر على هذا النحو حجة. لو كان الاحتجاج بالقدر على هذا النحو حجة لقبل حينئذ من فرعون، ولتساوى فرعون عدو الله مع موسى كليم الله عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يكون مجبورا على ما أتى به من ادعاء الألوهية والربوبية، ويكون ما أتى به لا حيلة له فيه فيكون مجبورا عليه، فيتساوى حينئذ عدو الله مع كليم الله. الاحتجاج بالقدر على الذنوب والمعائب تصحيح لمذهب الكفار، وهذا لازم للمحتج على هذا النحو لا ينفك عنه، ولو كان حجة لاحتج به أهل النار إذ عاينوها وظنوا أنهم مواقعوها، كذلك إذا دخلوها وبدأ توبيخهم وتقريعهم هل يحتجون بالقدر على معاصيهم وكفرهم؟ الجواب لا، بل إنهم يقولون كما قال الله جل وعلا عنهم: ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. ويقولون: ربنا غلبت علينا شقوتنا. ويقولون: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ويقولون: لم نكن من المصلين، لغير ذلك مما يقولون. لو كان الاحتجاج بالقدر على المعاصي سائغا لاحتجوا به، فهم بأمس الحاجة إلى ما ينقذهم من النار، ومع ذلك تحملوا المسؤولية في النار كاملة، وما صارت لهم حجة، بل إنهم يقولون ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، وهذا إقرار واضح على اختيارهم، وأنهم موقنون على أنهم لهم الاختيار لقولهم نجب دعوتك ونتبع الرسل، يعني إن أخرتنا إلى أجل قريب. ويقولون لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. والغرض بنفي السماع هاهنا ونفي العقل ليس هو بنفي للأصل، لأنهم لو كانوا غير عاقلين لسقط عنهم التكليف، ولو لم يسمعوا أصلا ما جاءهم به النذير لكان موقفهم يوم القيامة مختلفا، ولامتحنهم الله تبارك وتعالى في عرصات القيامة ونزلهم منزلة من لم تبلغه الرسالة. ولكن يقولون ما سمعنا السمع الذي يؤدي إلى الخير ولا أعملنا عقولنا الإعمال الصحيح، فنفوا هذا عن أنفسهم. لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، مما يرد الاحتداد بالقدر على المعاصي، أننا نرى الإنسان يحرص على ما يلائمه من أمور دنياه حتى يدركه، ولا يعدل عنه إلى ما لا يلائمه ثم يحتج على عدوله بالقدر. لو أراد إنسان السفر إلى بلد وللبلد طريقان، أحدهما آمن مطمئن والآخر كله فوضى واضطراب وقتل وسلب، فأيهما سيسلك؟ لا شك إنه سيسلك الطريق الأول، فلماذا لا يسلك في أمر الآخرة طريق الجنة دون طريق النار؟ بل إنك لو عرضت على رجل وظيفتين وقلت إن راتب إحدى الوظيفتين يبلغ عدة آلاف وفيها من التيسير والترفيه كذا وكذا، ووظيفة أخرى بإزائها تقول عنها له وهذه لا يبلغ راتبها عشر معشار الوظيفة الأولى وهي شاقة متعبة ولا ترفيه فيها ولا تيسير، فاختر بين الوظيفتين، أيختار الشاقة المتعبة ثم يقول والله إني ما اخترتها إلا بقدر وهذا ما كتبه الله تبارك وتعالى عليه، أم يبادر في هذا الأمر الدنيوي الذي فيه المصلحة إلى اختيار الوظيفة التي لها الراتب الأعلى وفيها الترفيه والتيسير؟ فلماذا لا يفعل ذلك في أمور الآخرة؟ حاله كحال الرجل الذي كان إذا أصبح سار مع الحمار وهو يدور بالرحى في الطاحون كما كان الشأن قديما، فكان إذا أصبح دار مع الحمار برحاه إلى غروب الشمس، ثم ذهب من أجل أن يزيل عنه أثر الغبار والدقيق وآثار ما لحق به من تعب، ويقول اللهم أعني على هذا البلاء فأنت قد قدرته علي، هل يقبل منه هذا؟ فالإنسان يستطيع التفريق بين ما فيه صالحه ويختار في أمور الدنيا، وأما في أمور الآخرة فيختار طريق الشر وطريق النار ويقول كتبه الله وقدره فماذا أصنع، وهذا كله لا يقبل منه. مما يمكن أن يرد به على هذا المحتج بناء على مذهبه أن يقال له لا تتزوج، فإن كان الله قد قضى لك بولد فسيأتيك، وإلا فلن، ولا تأكل ولا تشرب، فإن قدر الله لك شبعا وريا فسيكون وإلا فلن يكون، وإذا هاجمك سبع ضار فلا تفر منه، إياك أن تفر منه، فإن قدر الله غالب عليك، إن قدر لك النجاة فستنجو ولو افترسك السبع، وإن لم يقدر لك ربك النجاة فلن ينفعك الفرار، إنه يفر من الفأر لا من السبع، فإذا قيل لها أين مذهبك؟ إذا مرضت فلا تتداو، فإن قدر الله لك شفاء شفيت، وإلا فلن ينفعك الدواء. هل سيوافق المحتج بالقدر على هذا النحو، على هذا القول، أو لا يوافق؟ لن يوافق. إن وافق على هذا الذي قلنا علمنا فساد عقل، فهذا مجنون. وإن خالفنا علمنا فساد قوله وبطلان مذهبه. فنحن في الحالين بفضل الله تبارك وتعالى الكاسبون المنتصرون، وهو إما مجنون وإما متناقض. المحتج بالقدر على المعصية شبه نفسه بالمجانين وبالصبيان، فهم غير مكلفين ولا مؤاخذين، ولو عومل معاملتهم في أمور الدنيا لما رضي. لو قبلنا هذا الاحتجاج الباطل لما كان هناك من حاجة للاستغفار والتوبة والدعاء والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لماذا نستغفر من الذنوب ونحن مجبرون على الإتيان بها؟ فمن أي شيء نستغفر؟ ولماذا نجاهد الكفار وغلبتهم على المسلمين قدر من أقدار الله لا يدفع؟ ستسقط الشريعة جملة وتفصيلة، بل ستسقط بدائه العقول، وسيصير الناس فوضى إن أخذوا بمثل هذه المذاهب الباطلة. لو كان القدر حجة على المعائب والذنوب لتعطلت مصالح الناس والعمت الفوضى، ولما كان هناك داع للحدود والتعزيرات والجزاءات، لأن المسيء سيحتج بالقدر. وإذا ما قلنا هذه عقوبات وضعت للظلمة وقطاع الطريق لقال ليس لها من حاجة. فهؤلاء يعني قطاع الطريق والظلمة، هؤلاء ما أتوا بشيء يعاقبون عليه، لأن هذا الذي أتوا به إنما هم مجبرون على الإتيان به، فأنتم إذا عاقبتموهم فأنتم الظلمة لا هم. ويكون أيضا متناقضا، لأن إن عاقبناهم فقد عاقبناهم بالقدر الذي أخذوا به، وإلا تناقضوا. فلو أخذنا بهذا لفسدت الدنيا وعمت الفوضى. هذا المحتج بالقدر الذي يقول لا نؤاخذ لأن الله كتب ذلك علينا، فكيف نؤاخذ بما كتب علينا؟ يقال له إننا لا نؤاخذ على الكتابة السابقة. الله عز وجل لا يحاسبنا على علمه، وإنما يحاسبنا على فعلنا. هذه الجملة على اختصارها تحل لك الإشكال كله. إن الله تبارك وتعالى لا يحاسبك على علمه فيك، وسيعلم أنك ستعصي، ولكنه لا يحاسبك على العصيان حتى يقع منك. الله تبارك وتعالى يعلم أن عبده فلانا سيشرب الخمر، ولشرب الخمر عقوبة في الدنيا، يجلد حد المفتري 80 جلدة. إذن عقابه أنه سيجلد 80 جلد. الله يعلم أن هذا سيقع منه في يوم كذا، في موضع كذا، في مكان كذا، ولكن لا يبيح الله تبارك وتعالى لأحد أن يجلد هذا الذي شرب الخمر حتى يشرب الخمر، وحتى تقوم عليه الحجة، وحينئذ تنفذ فيه العقوبة. فالله عز وجل يحاسبك على علمه فيك، فعلمه فيك غيب لا تعلمه، وإنما يحاسبك على فعلك أنت الذي يأتي مطابقا لعلمه فيك. هذا حل لك الإشكال. إذا استقامت حياتك في هذا الباب واستقام قلبك على هذا الاعتقاد، تغيرت حياتك شكلا وموضوعا، ظاهرا وباطنا، وصرت متحملا لمسؤوليتك الحقيقية في هذه الحياة تجاه نفسك وتجاه محيطك الأقرب، حتى تنتهي إلى محيطك الأكبر إلى الأمة الإسلامية كلها. المحتج بالقدر يقال له إنك لا تؤاخذ على الكتابة السابقة، وإنما تؤاخذ بفعلك وكسبك، لست مأمورا بما قدره الله لك أو كتبه عليك، وإنما أنت مأمور بالقيام بما أمرك الله به. فهناك فرق بين ما أريد بنا وما أريد منا، فإن الله أراد بنا أشياء وأراد منا أشياء، فلا يجوز أبدا أن نشغل بما أراد بنا عما أراد منا. إن الله أراد بنا أشياء، قضى علينا أمورا، إن الله قضى علينا أمورا من المقادير، وهذه المقادير لا نعلمها. إن الله أراد بنا أشياء وأراد منا أشياء، فلا يجوز أبدا أن نشغل بما أراد بنا عما أراد منا. إن الله أراد بنا بعض الأمور التي لا توافقنا من المقادير غير الملائمة، من المصائب التي لا يخلو منها بشر، فأراد الله تبارك وتعالى بنا بعض هذه الأمور، وأراد منا الصبر على ذلك، وأن نقابل مقادير الله تبارك وتعالى فينا التي لا تلائمنا على نحو حدده لنا. فحينئذ ينبغي علينا أن نشغل أنفسنا بما أراد الله منا، يعني بما كلفنا به من الأمر والنهي، نشغل أنفسنا بما أراد منا لا بما أراد بنا، فهذا أمر لا بد من رعايته، وإذا رعيت استقامت الحياة. ما أراده الله تعالى بنا طواه عنا، وما أراده منا أمرنا بالقيام به. فأولئك الذين يحتجون على المعاصي والمعائب بالأقدار، هؤلاء ما يأتون به ناتج عن الهوى والمعاندة، لا عن إعمال عقل ولا إنفاذ شرع. لذلك يقال لهم أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري، أي مذهب وافق هواك تمذهبت به. هؤلاء أصحاب هوى، وأما العقل فإنه لا يستقيم لهم بحال في هذه الأمور التي يقولون بها وينهجون نهجها. إذا فعل الطاعة نسب ذلك إلى نفسه، وأنكر أن يكون الله تعالى قدر ذلك له فهو قدري، وإذا فعل المعصية احتج بالقدر فهو جبري. الاحتجاج بالقدر على فعل المعصية أو ترك الطاعة احتجاج باطل شرعا وعقلا وواقعا. وقد حكى الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله عن رجل وجد امرأته على فاحشة، فلما هم بها قالت له: ويحك، تركت مذهبك تضل، يعني كانت على مذهب الجبر وكان كذلك عليه، فذكرته بعقيدته فقالت: ويحك، تعاقبني على أمر قد كتبه الله تبارك وتعالى علي. فقال لها: الخيرة فيما اختاره الله. فكان بعد ذلك يلقب بالخيرة فيما اختاره الله. يقولون الخيرة فيما اختاره الله جاء أو راح أو قام أو قعد، وقبل منها احتجاجها بالقدر على المعصية. فهذا تدنى إلى درك هابط جدا، لا غيرة ولا عقل ولا دين ولا مراعاة لواقع ولا شيء. وكذلك كل مبتدع، فالبدعة تغشي القلب بحجاب كثيف، وتغشي العقل بجدار سميك، فلا عقل ولا بصيرة. كذلك البدعة، وإذا ما تأملت في أصول البدعة وأخذت تنظر في قواعد المبتدعة تعجبت أن يكون عقل سوي يأخذ بأمثال هذه الأمور، أو يدرك من هذه الأشياء هذا الإدراك السقيم. فاحمدوا الله على السلامة من البدع، واشكروا الله تبارك وتعالى على ما هداكم إليه من السنة والاتباع. ما الصورة الجائزة السائغة للاحتجاج بالقدر؟ يسوغ الاحتجاج بالقدر عند المصائب التي تحل بالإنسان كالفقر والمرض وفقد الحبيب وتلف الزرع وخسارة المال ونحو ذلك، فهذا من تمام الرضا بالله ربا. فالاحتجاج إنما يكون على المصائب لا على المعائب، الاحتجاج بالقدر إنما يكون على المصائب لا على المعائب. فالسعيد يستغفر من المعائب ويصبر على المصائب، كما قال الله جل وعلا: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. فأمر بالأمرين، بالصبر على المصائب وأمر بالاستغفار من المعائب. والشقي يجزع عند المصائب ويحتج بالقدر على المعائب، يعكس المسألة. لو أن رجلا قتل آخر عن طريق الخطأ ثم لامه من لامه عن طريق الخطأ ثم لامه من لامه واحتج القاتل بالقدر لكان احتجاجه مقبولا، ولا يمنع ذلك من أن يؤاخذ. ولكن يقول: هذا ليس بذنب أخذت به، ليس بملكي، وإنما وقع هذا القتل خطأ. فالذي يسير بسيارته فيخرج طفل صغير من الدار مسرعا فرارا من معاقب الله فتدهمه السيارة فيموت، هذا قتل خطأ، وهذا الدم لا يهدر. فحينئذ ماذا يقول هذا القاتل خطأ؟ يقول: قدر الله وما شاء فعل، لأنها مصيبة نزلت به، ولا يمنع هذا من عقوبة. لو قتل رجل رجلا عن طريق العمد مع سبق الإصرار والترصد ثم قرع القاتل ووبخ على ذلك ثم احتج بالقدر، لم يكن الاحتجاج منه بالقدر مقبولا. ولهذا حج آدم وموسى عليهما السلام كما في قوله صلى الله عليه وسلم في محاجتهما: احتج آدم وموسى، فقال له موسى: أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة؟ فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، ثم تلومني على أمر قد قدر علي قبل أن أخلق؟ فحج آدم موسى. الحديث بهذا اللفظ أخرجه مسلم في الصحيح. هل احتج آدم على موسى بالقدر على الذنب الذي وقع منه كما يظن ذلك بعض الطوائف؟ موسى عليه السلام لم يلوم آدم على الذنب، لأنه يعلم أن آدم استغفر ربه وتاب، فاجتباه ربه وتاب عليه وهداه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. لو أن موسى لام أباه آدم على الذنب لأجابه: إنني أذنبت فتبت، فتاب الله عليه، ولقال له: أنت يا موسى أيضا قتلت نفسا وألقيت الألواح إلى غير ذلك. وإنما احتج موسى بالمصيبة فحجه آدم بالقدر، وإنما يذكر القدر عند المصيبة. موسى أكبر وأعلم من أن يلوم أباه على ذنب تاب الله عليه منه، وإنما يذكر المصيبة لا يذكر الذنب. يقول: أخرجتنا ونفسك إلى هذه الدار وكلها عناء ونصب وتعب، فهو ينظر إلى الذنب هنا أو ينظر إلى المصيبة؟ ينظر إلى المصيبة، فهو أجل وأعلم من أن يلوم أباه آدم على ذنب هو يعلم أن الله جل وعلا قد تاب عليه منه وغفره له واجتباه الله تبارك وتعالى بعد توبته عليه، فكيف يلومه على مثل هذا الذنب؟ هذا لا يعقل ولا يقع من مثل موسى عليه السلام كليم الله. إذن على أي شيء يلوم أباه آدم؟ على المصيبة. لذلك حسن جدا أن يذكر آدم القدر عند ذكر المصيبة، وإلا فلو أنه كان لائما أباه على الذنب لا على المصيبة التي ترتبت على الذنب لقال له أبوه آدم: وأنت يا موسى ألم تقتل نفسا حرم الله قتلها إلا بالحق؟ أما ألقيت الألواح وأخذت برأس أخيك وهو أكبر منك وهو نبي من أنبياء الله المكرمين؟
وقذت برأس أخيك تجره إليه؟ لقال له ذلك، ولكن ويعلم أن الله تاب عليه من هذا وهذا. فعلى أي شيء يلوم؟ هذا مهم، لأنك ستجد هذه الشبهة في كل قبيل، فكيف ترد؟ سيقول لك قائل: إن آدم قد احتج بالقدر على الذنب. فقل له: حاشا لله أن يفعل، إن الذنب الذي وقع من آدم قد تاب الله عليه منه وغفره الله تبارك وتعالى له، فكأن لم يكن هذا الذنب أصلا. وموسى أجل من أن يلوم أباه آدم على ذنب تاب الله عليه منه، فعلى أي شيء يلومه إذن؟ إنما يلومه على المصيبة التي ترتبت على الذنب. يقول: أخرجتنا ونفسك من الجنة إلى هذه الدار، كما في بعض الروايات بهذا المعنى، وفيها من التعب والعناء والبلاء والنصب ما فيها. فهو يلوم على المصيبة، فلما لامه على المصيبة يذكر ماذا؟ يذكر القدر. فلما ذكر القدر قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فحج آدم موسى. فما قدر من المصائب يجب الاستسلام له، فإنه من تمام الرضا بالله ربا. أما الذنوب فليس لأحد أن يذنب، وإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب، يتوب من المعائب ويصبر على المصائب. ممن يسوغ له الاحتجاج بالقدر التائب من الذنب، فلو لامه أحد على ذنب تاب منه لساغ له أن يحتج بالقدر، لأنه تاب من الذنب، لأنه يحتج بالقدر على بقائه على عيبه وذنبه، وإنما هو أخلع عنه وتاب منه، فكأنه لم يكن. فإذا لامه لائم يقول: هذا إنما قدره الله علي، وقد تبت إلى الله تبارك وتعالى منه. لو قيل لأحد التائبين: لما فعلت كذا وكذا؟ ثم قال: هذا بقضاء الله وقدره، وأنا تبت واستغفرت، لقبل منه ذلك الاحتجاج. ثم إنه لا يسوغ لأحد أن يلوم التائب من الذنب، فالعبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية. العبرة بأي شيء؟ بكمال النهاية لا بنقص البداية، لأن الإنسان في بداية الطريق يكون في حال تخبط ونقص، فتقع منه أمور، ولكن إذا انتهى بفضل الله إلى النهاية السعيدة المرضية فهذا يجب وينسخ ما كان قبل. وعليه فالعبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية. هذه شبهات وإشكالات تقع من بعض الزائغين ويدفعون بها في وجه أهل السنة المتبعين، وهي لا تقوم كما مر ولا تسقط ذبابة من ارتفاع ربع متر ولا أقل منه، وإنما هي شبهات كالزجاج ليست لها قيمة، وأمور من البواطيل. يغني عن رد باطلها بطلانها، ولكن لا بد من البيان، فإن العقول ليست مستوية، وأنت تلقى في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى من لا عقل له ومن هو فوق ذلك، فتحتاج إلى معرفة هذه، فهي كأطواق النجاة في عصر عم فيه إلا قليلا الإلحاد، نسأل الله العافية، فرياح الإلحاد تهب على العالم، والناس منهم من يعبد الشيطان، هناك عبدة للشيطان الرجيم يعبدون الشيطان من دون الله، ومنهم أقوام هنا في مصر يعبدون الشيطان من دون الله جل وعلا، فضلا عن انتشارهم في ربوع الأرض. فإذا بلغ الناس هذا الدرك الهابط فقد وجب على أهل الحق والخير والعقل واتباع الشرع أن يتعلموا ما يأخذون به بأيدي هؤلاء المساكين إلى سواء الصراط المستقيم. مما بحث فيه علماؤنا وأفاض في ذلك وأولع به الإمام العلامة الجليل والحبر البحر النبيل الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة، مما تكلم فيه الناس الحكمة والتعليل في أفعال الله، ومسألة تعليل أفعال الله وإثبات الحكمة فيها من أجل مسائل التوحيد المتعلقة بالخلق والأمر والشرع والقدر. اختلف الناس في ذلك على أقوال شتى، ولكنها ترجع إلى قولين، أحدهما قول نفات الحكمة وهو قول الأشاعرة ومن وافقهم ممن يرى أن الله عز وجل قدر المقادير وشرع الشرائع لغير علة لغير حكمة، فعل ذلك لمحض المشيئة وصرف الإرادة، هو هكذا شاء ذلك فكان، أليس مبنيا على الحكمة؟ يقولون لا، ليس بمبني على الحكمة. أليس لذلك من علة؟ يقولون ليس لذلك من علة. من الذي يقول بهذا من أهل الضلال؟ الأشاعرة ومن وافقهم ممن يرى أن الله عز وجل قدر المقادير وشرع الشرائع لغير علة أو حكمة، بل فعل ذلك لمحض المشيئة وصرف الإرادة. القول الثاني قول الجمهور الذين يثبتون الحكمة وأن لله في كل ما يقضيه حكمة ورحمة. الإمام ابن القيم رحمه الله له في ذلك مجلد ضخم تكلم فيه عن الحكمة والتعليل، ثم إنه ضمن كثيرا من كتبه في تضاعيفها مباحث تعود إلى الحكمة والتعليل ببيانه الرائق الشفيف رحمه الله رحمة واسعة. في كتابه العجاب الذي ذكر فيه ما يتعلق بكثير من الحكم في خلق الإنسان مثلا وفي خلق المخلوقات، في كتابه العجاب مفتاح دار السعادة فصول متلاحقة يذكر فيها الحكمة، لماذا كانت العينان هكذا في موضعهما، إلى أمور كثيرة تعجب عندما يتكلم فيها هذا الإمام المتقدم رتبة وزمانا، ويتكلم فيها بمثل هذا النفوذ العجيب إلى الحكمة من وراء ذلك على قدر ما آتاه الله رب العالمين من الفهم. هذا قول الجمهور أنهم يثبتون الحكمة في خلق المخلوقات، لا يقولون إنما الأمر على مقتضى المشيئة وبمحض صرف الإرادة، يقولون بل لله عز وجل في كل قول وفعل وأمر ونهي وخلق وتقدير حكمة، لله حكمة، حكمة بالغة قد نعلمها وقد لا نعلمها، ولكن ما من شيء إلا وهو مؤسس على الحكمة. هذه الحكمة تتضمن شيئين، أحدهما حكمة تعود إليه تعالى يحبها ويرضاه، والثاني حكمة تعود إلى عباده فهي نعمة عليهم يفرحون ويلتذون بها، وهذا يكون في المأمورات والمخلوقات. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل مقررا حكمة الله تعالى فيما يقدره ويشرعه، لو ذهبنا نذكر ما يطلع عليه أمثالنا من حكمة الله في خلقه لزاد ذلك على عشرة آلاف موضع، مع قصور أذهاننا ونقص عقولنا ومعارفنا وتلاشيها وتلاشي علوم الخلائق جميعهم كتلاشي ضوء السراج في عين الشمس، وهذا تقريب وإلا فالأمر فوق ذلك. وقال رحمه الله كيف يتوهم ذو فطرة صحيحة خلاف ذلك، وهذا الوجود شاهد بحكمته وعنايته بخلقه أتم عناية، وما في مخلوقاته من الحكمة والمصالح والمنافع والغايات المطلوبة والعواقب الحميدة أعظم من أن يحيط به وصف أو يحصره عقل. قال رحمه الله ودماء ذلك أن كمال الرب تعالى وجلاله وحكمته وعدله ورحمته وإحسانه وحمده ومجده وحقائق أسمائه الحسنى تمنع كون أفعاله صادرة منه لا لحكمة ولا لغاية مطلوبة. كيف يقول عاقل بأنها لا لحكمة ولا لغاية مطلوبة؟ كيف يقول عاقل ذلك؟ من قال ذلك فإنا نقضي بأنه مجنون، لأن كل عقل يثبت أن الحكيم تبدو حكمته في كل شيء، في خلقه وأمره، في قدره وشرعه، فكيف يذهب ذاهب إلى أن ذلك ليس وراءه من حكمة ولا هو مؤسس على الحكمة؟ جميع أسمائه الحسنى تنفي ذلك الزعم وتشهد ببطلانه. فإذا جمهور أهل العلم على إثبات الحكمة في الخلق والأمر، في القدر والشرع. من ذلك نسبة الشر إلى الله تعالى وحكم ذلك، والحكمة من إرادة الله لما لا يحبه. قد يشكل هذا، نسبة الشر إلى الله تعالى وحكم ذلك. إذا سأل سائل فقال: نحن نؤمن بالقدر خيره وشره، فهل تصح نسبة الشر إلى الله تعالى وهل يقع في أفعاله شر؟ فالجواب أن يقال: إن الله سبحانه منزه عن الشر ولا يفعل إلا الخير، والقدر من حيث نسبته إلى الله لا شر فيه بوجه من الوجوه، فإنه علم الله وكتابته ومشيئته وخلقه، هذا هو القدر في المراتب الأربع: علمه وكتابته ومشيئته وخلقه، وذلك خير محض وكمال من كل وجه. فالشر ليس إلى الرب بوجه من الوجوه، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. ولو فعل الشر سبحانه لاشتق له منه اسم، ولم تكن أسماؤه كلها حسنى، والعاد إليه من الشر حكم تعالى وتقدس، لكان موصوفا به لو أنه تعالى فعله وهو منزه عن ذلك سبحانه، تسمية ووصفا وإتيانا وفعلا. وإنما الشر يدخل في مخلوقاته ومفعولاته، فالشر في المقضي لا في القضاء، في المقدور لا في القدر. يكون شرا بالنسبة إلى محل وخيرا بالنسبة إلى محل آخر، وقد يكون خيرا بالنسبة إلى المحل القائم به من وجه، كما هو شر من وجه آخر، بل هو الغالب كالقصاص وإقامة الحدود وقتل الكفار، فإنه شر بالنسبة إليهم لا من كل وجه بل من وجه دون وجه، وهو خير بالنسبة إلى غيرهم لما فيه من مصلحة الزجر والنكال ودفع الناس بعضهم عن بعض. فالشر ليس بموجود على أنه شر مطلق، بل إنه إذا كان شرا من وجه فهو خير من وجه آخر، قد يكون ذلك في محل واحد، فيكون الشر الواقع على إنسان شرا من وجه وخيرا من وجه. ألا ترى أن إقامة الحد على من استوجب الحد يكون شرا عليه من حيث وقوع الحد عليه، ويكون خيرا له من حيث غفران الله تبارك وتعالى له؟ فهو شر من وجه وخير من وجه، ثم هو خير للمجتمع لما يؤدي إليه من الزجر والنكال والإرشاد إلى اجتناب أمثال هذه الأمور التي تؤدي إلى هذه العقوبة. فالشر المحض لا وجود له حتى فيما يتعلق بخلق إبليس كما سيأتي. قد يقول قائل: وما هو الخير في خلق إبليس؟ إذا كان شرا محضا فلما خلق؟ سيأتي إن شاء الله حل هذا الإشكال. الإنسان إذا مات، الله تعالى سمى الموت مصيبة، قال: فأصابتكم مصيبة الموت، فجعل الموت مصيبة. هل هو مصيبة من كل وجه؟ قد يكون الرجل مريضا عيت به امرأته فيكون موته مصيبة لها أو غير مصيبة؟ لا يكون مصيبة له، يكون ممسكا مقترا وعنده مال كثير، فيكون موته مصيبة لوارثه أو لا يكون؟ لا يكون مصيبة لوارثه. ثم صانع الأكفان وبائعها ومن يقوم على الأموات إن كان آخذا لأجل، ألا يؤدي ذلك كله إلى نفع لهؤلاء؟ حتى لو مات الرجل في الصحراء عدا عليه أسد فالتهمه، فهذه مصيبة وقعت عليه من ورائها الخير المذكور آنفا، ثم هنالك خير آخر أصابه ذلك الأسد، وكذلك أشباله وهوام الأرض وطير السماء من جوارحها، أليس هذا بخير لهذه المخلوقات؟ فالشر المحض لا وجود له، وإنما يكون شرا من وجه، خيرا من وجه آخر. المشكلة أنك إذا أصابك شر أخذته على أنه شر محض، فلم تلحظ جانب الخير فيه، وهذا من ضعف العقل ومن قلة اليقين. بل إن الإنسان إذا أصابه شر فليعلم أن الله تبارك وتعالى الذي أصابه بهذا الذي يؤلمه أرحم به من أمه، وأرحم به من نفسه التي بين جنبيه، ففي تضاعيف هذا الشر من الخير ما لا يعلمه الآن، فعليه بالتسليم للأمر والانصياع للقدر. الأمراض تكون شرورا من وجه، وتكون خيرا من وجوه عديدة. المريض يصيبه ما يصيبه من الألم، من التعب، من الانقطاع عن العمل إلى غير ذلك، هذا شر، ولكن يكفي أن الله معه بالمعية الخاصة. أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ تكفي هذه مع ما هنالك من غفران الذنوب إلى غير ذلك من هذه الأمور التي هي خير له يحصله من وراء هذا الشر. ثم من أين يأكل الأطباء والممرضون؟ وكيف تعمل المستشفيات؟ ومن أين يأكل الصيادلة وصانع الدواء؟ إلى أمور كثيرة تدور كلها في منظومة المريض المسكين. فهؤلاء جميعا كالطفيليات العالقة على هذا الجسد المريض، تمص من دماه، والله المستعان. فالحاصل أن الشر لا ينسب إلى الله تعالى، ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يثني على ربه بتنزيهه عن الشر بدعاء الاستفتاح في قوله لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت. قال الإمام الصابوني رحمه الله ومعناه والله أعلم: والشر ليس مما يضاف إلى الله إفرادا وقصدا حتى يقال يا خالق الشر ويا مقدر الشر، وإن كان الخالق المقدر لهما جميعا هو الله. لذلك أضاف الخضر إرادة العيب إلى نفسه فقال فيما أخبر الله عنه في قوله: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، فأضاف العيب إلى نفسه مع أنه مأمور. قال: وما فعلته عن أمري، من الذي أمره بأن يعيب السفينة؟ الله. ولكنه لما ذكر العيب أضافه إلى من؟ إلى نفسه، فأردت أن أعيبه. ولما ذكر الخير والبر والرحمة أضاف إرادتها إلى الله عز وجل فقال: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. ولذلك قال مخبرا عن إبراهيم عليه السلام أنه قال: وإذا مرضت فهو يشفين. فأضاف المرض إلى نفسه والشفاء إلى ربه، وإن كان الجميع منه جل وعلا. قال العلامة ابن القيم تعليقا على الحديث الذي مر وهو من رواية مسلم: والشر ليس إليه، فتبارك وتعالى عن نسبة الشر إليه، بل كل ما نسب إليه فهو خير، والشر إنما صار شرا لانقطاع نسبته وإضافته إليه، فلو أضيف إليه لم يكن شرا، وهو سبحانه خالق الخير والشر، والشر في بعض مخلوقاته لا في خلقه وفعله، وخلقه وفعله وقضاؤه وقدره خير كله. ولهذا تنزه سبحانه عن الظلم الذي حقيقته وضع الشيء في غير موضع، فلا يضع الأشياء إلا في مواضعها اللائقة بها، وذلك خير كله. والشر وضع الشيء في غير محله، فإذا وضع في محله لم يكن شرا، فعلم أن الشر ليس إليه، وأسماؤه الحسنى تشهد بذلك. الذي يقتل ويحكم الله تبارك وتعالى عليه بالقصاص، بالقتل جزاء وثاقا، هل هذا شر أو خير؟ هو جزاء فعله. هل ظلم؟ ليس بظلم، ما قدره الله وقضاه لا يقال إنه شر، وإنما الشر في المقدور، فيكون في مفعوله لا في فعله، في مقدوره لا في قدره. نزه ربك. والإنسان يصل إلى هذا الذي أقول كله لو عرف المحبة. قديما قال الشاعر القديم: ولو أن على حجر ذبحنا جرى الدميان بالخبر اليقيني. كان عندهم أسطورة، وهي أننا إذا أردنا أن نعرف صدق المتحابين فلنأتي به ولنذبحهما على حجر واحد، ثم لننظر في الدم السائل من كل منهما بعد ذبحهما، فإن سار الدميان كل في طريق فمحبتهما غير صادقة، وإن التقى الدميان بعد ذبحهما على حجر واحد فقد كانا متحابين. فيقول: ولو أن على حجر ذبحنا جرى الدميان بالخبر اليقيني. وما الذي ينفعني إذا أثبتت أني كنت صادقا في المحبة بعد الذبح؟ وقانون المحبة: أمر على ديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. وتذكر ما ذكرت لك من أقوال الشعراء المتقدمين: ولو أن عبدا أتى من آل ليلى ليركبني لصرت له حمارا. محبة في العبد أم في صاحبته؟ ما للعبد هاهنا من محبة ولا قدر ولا وزن، ولكنه أتى من قبل الحبيب، كما يقول: أحب لحبها السودان حتى أحب لحبها سود الكلاب، كانت سوداء كالليل البهيم، فصار يحب كل شيء أسود حتى صار يحب سود الكلاب من أجل المحبوب. وللناس فيما يعشقون مذاهبه. وكذا قانون المحبة: لو أحببت ربك حبا صادقا ما أسأت الظن به، ولسلمت الأمر إليه، ولاعترضت ظاهرا وباطنا على قدره فيك، كيف؟ ولستثقلت يوما شيئا من شرعه لا أمرا ولا نهيا. وإنما هو ادعاء المحبة، فإذا جاء الاختبار تخلف المرء. لذلك كان علماؤنا يجدون آية المحنة، آية الاختبار في كتاب الله تبارك وتعالى، يجدون وقعها أشد ما يكون عليه. فآية المحنة هي أشد آية في كتاب الله تبارك وتعالى على المحبين الصادقين، لأن الله تبارك وتعالى قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فأرجع الدعوة ها هنا إلى إقامة الدليل عليه، وأنت تدري أن كل دعوة لا يقام عليها دليل فهي دعوة باطلة. أنت لا تستطيع أن تستخلص من أخيك شيئا بدرهم إلا بحجة ودليل، وأما محض الدعوة فلا يلتفت إليه. يعني لو أن إنسانا ذهب إلى القاضي فقال: إني أملك كذا وكذا، وفلان قد اغتصبه، هو حق لي ولكنه اغتصبه مني، فرد علي حق. مجرد هذه الدعوة، الدعوة بالألف المقصور، مجرد هذه الدعوة تكون كافية لتصديقه وإرجاع ما ادعاه إليه، أم سيطالبه هذا القاضي بالبرهان وبالحجة وبالدليل؟ سيقول له هذا القاضي: وأين برهانك؟ ما دليلك؟ فيقول: معي حجة تثبت ملكيتي لهذا الأمر، أو عندي شهود. يأتي ببرهان ودليل. أما مجرد الدعوة فالدعوة فارغة من مضمونها حتى يملأ مضمونها بدليل يقيمها. الإنسان الآن يقول: أنا أحب الله جل وعلا، هذه دعوة يستطيعها كل أحد ويحسنها كل متكلم. يقول: أنا أحب الله عز وجل، أحب ربي تبارك وتعالى. فيقال له: أين الدليل؟ جعل الله الدليل قائما في قوله فاتبعوني يحببكم الله. فاتبعوني، اتبعوا رسول الله. إن كنتم تحبون الله حقا فهذه دعوة تحتاج إلى دليل. ما الدليل على صدقكم في دعواكم؟ اتباعكم لرسول الله. فما المكافأة التي تتحصلون عليها إن أقمتم البينة والبرهان على صدق دعواكم؟ أن يحبكم الله، لأن يثبت صدق محبتكم له. فليس الشأن في أن تحب، إنما الشأن أن تحب. ليس الشأن في أن تحب، وإنما الشأن أن تحب. فأنت تدعي أنك محب، أثبت. إذن الذين يقولون إن الله تبارك وتعالى قد خلق الشر فهو منسوب إليه، هؤلاء لا يحسنون. الذين يتكلمون عن عدم حكمة الله تبارك وتعالى وتعليل فعله وأمره ونهيه وخلقه وقدره، هؤلاء أيضا يسيئون الظن بالله إذ يجعلونه بغير حكمة. والحكمة من صفاته الذاتية، وهي ظاهرة متبدية في خلقه، في كونه، في قدره، وفي أمره ونهيه وشرعه. فهي ظاهرة في قدره وشرعه، ومن تأمل علم. والرب سبحانه أسماؤه الحسنى تمنع نسبة الشر والسوء والظلم إليه، مع أنه سبحانه الخالق لكل شيء، فهو الخالق للعباد وأفعالهم وحركاتهم وأقوالهم. والعبد إذا فعل القبيح المنهي عنه كان قد فعل الشر والسوء، والرب سبحانه هو الذي جعله فاعلا لذلك. وهذا الجعل منه عدل وحكمة وصواب، فجعله فاعلا خير، والمفعول شر قبيح. فهو سبحانه بهذا الجعل قد وضع الشيء في موضعه لما له في ذلك من الحكمة البالغة التي يحمد عليه. فهو خير وحكمة ومصلحة، وإن كان وقوعه من العبد عيبا ونقصا وشرا. والحاصل أن الله تعالى لا ينسب إليه الشر، لأنه إن أريد بالشر وضع الشيء في غير موضعه فهو الظل، ومقابله العدل، والله تعالى منزه عن الظل. وإن أريد به الأذى اللاحق بالمحل بسبب ذنب ارتكبه، فإيجاد الله للعقوبة على ذنب لا يعد شرا، بل ذلك عدل منه. وإن أريد به عدم الخير وأسبابه الموصلة إليه، فالعدم ليس فعلا حتى ينسب إلى الله جل وعلا، وليس للعبد على الله أن يوفقه، فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ومنع الفضل هل هو ظلم أو شر؟ ليس بظلم ولا شر، عدل فيك. هل إذا عدل فيك ولم يتفضل عليك تلومه؟ هل إذا عاملك بالعدل ولم يعاملك بالفضل يكون مسيئا إليه؟ هل منعك حقك؟ هل كان لك حق عليه فمنعك إياه؟ إنما عدل فيك. ولذلك نحن عندما نجتهد في الدعاء نقول اللهم عامله بعدلك، اللهم عامله بعدلك، لأن إذا عوملنا بالعدل هلكنا، نسأل الله العافية. ولذلك ندعو الله تعالى قائلين اللهم عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك، اللهم عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك، لأن من عومل بالعدل هلك، وإنما يتفضل الله تبارك وتعالى عليه بفضله حتى ينجو. على العبد إذا عرف ما يضره وينفعه أن يذل لله جل وعلا حتى يعينه على فعل ما ينفعه، ولا يقول أنا لا أفعل حتى يخلق الله في الفعل، كما أنه لو هجم عليه عدو أو سبع فإنه يهرب ويفر، ولا يقول سأنتظر حتى يخلق الله في الهرب. إذن يتبين من هذا أن الشر لا ينسب إلى الله جل وعلا. والحكمة من إرادة الله تعالى لما يحبه. يعني إذا قيل كيف يريد الله أمرا وفي الوقت نفسه لا يرضاه ولا يحبه، كيف يجمع بين إرادته له وبغضه وكراهيته له؟ فإن الله لا بد من الإرادة الكونية بإذنه في وقوع المراد مما يكرهه ويسخطه كالكفر، فإنه لا يقع في ملكه إلا بإذنه، لأن الله لا يعصى قهرا، إن الله تبارك وتعالى لا يعصى إلا بأمره، وهذا مقتضى حكمته. المراد نوعان، مراد لنفسه ومراد لغيره. المراد لنفسه مطلوب محبوب لذاته وما فيه من الخير، فهو مراد إرادة الغايات والمقاصد. والمراد لغيره قد لا يكون مقصودا لما يريد، ولا فيه مصلحة بالنظر إلى ذاته، وإن كان وسيلة إلى مقصوده. ومراده فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته، مراد له من حيث قضاؤه وإيصاله إلى مراده، فيجتمع الأمران بغضه وإرادته ولا يتنافيان، فيبغض من وجه ويحب من وجه آخر. هذا أمر معلوم عند الخلق. الدواء الكريه الطعم، الكريه الرائحة، إذا علم الإنسان أن فيه شفاء أبغضه من وجه وأحبه من وجه آخر، فيكرهه من جهة تألمه به ويحبه من جهة إفضائه إلى ما يحب. الدواء لما يتضمنه من الشفاء ورفع الداء يكون مرادا لذاته أو مرادا لغيره؟ ما فيه من الكراهة هل هو مراد لذاته أو مراد لغيره؟ فالأمر واضح كما ترى. قل مثل ذلك في العضو المتآكل، إذا علم أن في قطعه إبقاء لجسده، كقطع المسافة الشاقة إذا علم أنها توصل إلى مراده ومحبوبه، كالذي يقطع الفيافي والمفاوز والقفار قاصدا إلى البيت العتيق. يعني لو قيل لك إنا نسمح لك وتسمح لك السلطات وتؤمن لك الطرقات حتى تصل إلى البيت العتيق، ولو خرجت على قدميك تخرج أو لا تخرج؟ أنا أتوكل على الله تعالى وأقف ولو على قدميك، فإما وصلت وإما مت دونه فبعدت على ذلك، والله المستعان. فإذا أنت تبذل نفسك وجهدك من أجل تحصيل غايتك مع ما يكون دونها من العقبات ومن المشاق ومن المفاوز ومن التعب، وهذا واضح جدا في طلب العلم، حتى في العلم النظامي كالطالب الذي يدرس في المدارس أو في الكليات، إذا كان جادا مجتهدا فهذا يطلق اللذات، لا يلعب مع أصحابه ولا يغشى المسرات ولا يسامر الأسرة في مسامرتها ولا يكون معها في اجتماعاتها، ويحرم نفسه من كثير من تلك الملذات، ويقبل ليله ونهاره باذلا جهده على كتبه ومذكراته من أجل أن يحصل في النهاية الدرجات وأن يحصل على عليا المقامات. إذن دون هذه الغايات السامية تكون تلك العقبات المدمية. بل إن الله تبارك وتعالى جعل الجنة محاطة بأي شيء؟ بالمكاره، لأنها أعلى المطالب، فحفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، كما في الحديث لما خلق الله النار أرسل جبريل فاطلع إليها ثم رجع فقال له وهو أعلم: ما رأيت يا جبريل؟ قال: يا ربي لا يسمع بها أحد. لم يقل لا يراها، وإنما لا يسمع بها أحد ويدخله. فأمر الله تبارك وتعالى فحفت النار بالشهوات، ثم قال: ارجع فانظر. فنظر ثم عاد فقال: ما رأيت؟ قال: أخشى ألا ينجو منها أحد. لما خلق الجنة قال: اذهب فانظر. فنظر جبريل ثم عاد إلى ربه فسأله وهو أعلم، قال: ما رأيت؟ قال: لا يسمع بها أحد ولا يدخلها. مجرد السماع يكون داعيا إلى بذل المجهود للدخول. فحفت الجنة بالمكاره. ثم أمر ربنا جبريل فذهب فنظر فعاد فقال له وهو أعلم: ما رأيت؟ قال: أخشى ألا يدخلها أحد، لأنها حفت بالمكاره. أنت تقوم في الليلة الباردة الشاتية من الفراش الوطيء الدافئ مفارقا الزوجة الحسناء لتذهب إلى الوضوء بالماء البارد ومعالجة فرض النعاس والنوم والقيام بين يدي الله تبارك وتعالى لأجل أن ترفع العقدة الثالثة من عقد الشيطان على قفاك. لأن الإنسان إذا نام عقد الشيطان على قفاه ثلاث عقد، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يضرب على كل عقدة كما يضرب على ما يشمع بالشمع الأحمر بالختم، يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد. قال: فإذا قام فذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. الذين لا يصلون هم بالضرورة لا يتوضؤون، وهم لا يذكرون الله إذا قاموا من النوم، فتبقى العقد الثلاث على أقفيتهم، تكاد عين البصيرة تبصرها في أعمالهم وفي حركة حياتهم وفي طلعاتهم وفي تصرفاتهم، وإلا ظل خبيث النفس كسلان فيظل كذلك سائر النهار. فالإنسان يعالج هذه الأمور وهي متعبة، لا شك أنها تكون ببذل المجهود. ما الذي يجعل الإنسان يخرج في الجهاد في سبيل الله يحمل روحه على كفه ويترك أحباءه وأهله ويفارق داره ووطنه ويبذل ماله ومجهوده؟ ما الذي يجعله يفعل ذلك؟ ابتغاء مرضات الله من أجل الوصول إلى الغاية العليا، فهو يبذل هذا كله بنفس الراضية من أجل ربه تبارك وتعالى وبحثا عن رضاه. فكذلك كل شيء في الحياة، كل ما في الحياة يحتاج إلى صبر، حتى الطعام لو نظرت إليه وكان محبوبا لك مشتهيا عندك وكنت جائعا في غاية الجوع فتكون مقبلا عليه باندفاع، هو يحتاج منك إلى صبر حتى تقضم ما تقضم وتلوك ما تلوك وتطحن ما تطحن وتزدرد ما تزدرد، كل هذا يحتاج إلى صبر. فما من شيء محبوب أو مكروه إلا وهو في حاجة إلى صبر، لأنما بنيت الحياة على هذا المطلب وهو الصبر، لابد من بذله وتبذله راضيا وساخطا مقبلا ومدبرا على كل حال. الحكمة من إرادة الله تبارك وتعالى لما يحبه، كما رأيت في التقسيم إلى مراد لنفسه ومراد لغيره. فالمراد لنفسه مطلوب محبوب لذاته وما فيه من الخير، فهو من إرادة الغايات والمقاصد. والمراد لغيره قد لا يكون مقصودا لما يريد ولا فيه مصلحة بالنظر إلى ذاته، فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته، مراد له من حيث قضاؤه وإيصاله إلى مراده، فيجتمع الأمران بغضه وإرادته ولا يتنافيان، فيبغض من وجه ويحب من وجه آخر. فلله تبارك وتعالى الحكمة البالغة، يكره الشيء ولا يتنافى ذلك مع إرادته له لأجل غيره وكونه سببا إلى أمر محبوب. لذلك يقول الناس: ما الحكمة في خلق إبليس وفي خلق المصائب والآلاء؟ الله عز وجل خلق إبليس وهو مادة الفساد، تمد كل فساد في هذه الدنيا في الأديان والاعتقادات والشهوات والشبهات، وسبب لشقاوة العباد وعملهم لما يغضب الله. وهو مع ذلك كله إبليس، مع ذلك كله وهو أصل الشر، وسيلة إلى محاب كثيرة وحكم عظيم. بعض الحكم التي تلمسها العلماء في خلق إبليس: أن يظهر الله للعباد قدرته على خلق المتضادات والمتقابلات. لو لم يخلق الله تبارك وتعالى إبليس لما كان هناك حاجة للأنبياء، وما علم الأولياء من الأعداء، وما كان هناك من حاجة إلى إنزال الكتب وإرسال الرسل، ولا للحرب تكون قائمة بين أهل الحق وأهل الباطل، وما كان هناك من حاجة إلى خلق الجنة والنار، وما كان هناك من حاجة إلى خلق الخلق أصلا، لأن الله إنما خلق الخلق وجعلهم أصنافا، فصنف لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، الملائكة طائعون لله تبارك وتعالى لا يعصونه، الشياطين يعصون الله تبارك وتعالى ولا يطيعونه. خلق الله رب العالمين المخلوقات مسخرة فهي طائعة مذللة، وخلق الله رب العالمين الإنسان خلقة متفردة فأعطاه الاختيار، فالملائكة لا يعصون، ولم تركب فيهم الشهوة التي تدعو إلى العصيان، فهم لله طائعون. والشياطين مادة الشر والفساد، والإنسان فيه من هذا وهذا، والله يريد من يعود إليه بذاته بنفسه بروحه بقلبه، لأن الله تبارك وتعالى لا يريد أجسادا وأشباحا، وإنما يريد قلوبا وأرواحا. لذلك خرر لنا ربنا جل وعلا أنه لا يريد أن يصل إليه تلك الذبائح والنحائر التي نتقرب بها قربانا إليه، وقرر الله تبارك وتعالى أنه لا يصل إليه شيء من ذلك وهو غني عنه وعن العالمين، وإنما يريد منا تقوى القلوب، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، يريد تقواكم، يريد عودة قلوبكم إليه ليباهي بكم ملائكته، هؤلاء ركبت فيهم شرا وخيرا وجعلت طبائعهم قابلة لهذا وذاك ولم يروني، والغيب حجبته عنهم، وأرسلت إليهم الرسل وأنزلت عليهم الكتب وبلغتهم البلاغ المبين، ووضحت لهم المحجة وألزمتهم الحجة، ثم جعلتهم على رأس الطريق، فانظروا إلى أوليائي وانظروا إلى هؤلاء عشية عرفة، أتوني شعسا غبرا، ماذا يريدون؟ يريدون رضوانه، ما الذي أتى بهم؟ أتت بهم قدرته بمحبتهم وإرادتهم ومشيئتهم، فهم يأتون إلى الله تبارك وتعالى بملكهم، فالله يريد أرواحا لا أشباحا، لا يريد قوالب منصوبة، وإنما يريد قلوبا إليه بالمحبة مصبوبة. تعلم حقيقة الدين، وإلا فما أبعدك عن معرفة ما جاء به سيد المرسلين، وهذا الدين لو عرفته لما أخطأت من الخير شيئا، وما أحاط بك شيء من الشر. أراد الله أن يظهر قدرته تعالى على خلق المتقابلات المتضادات، فخلق هذه الذات إبليس، وهي أخبث الذوات وهي سبب كل شر، خلق في مقابلها ذات جبريل التي هي من أشرف الذوات وأزكاه، وهي مادة كل خير، فتبارك من خلق هذا وهذا، كما ظهرت قدرته في خلق الليل والنهار والحر والبرد والماء والنار والداء والدواء والحياة والموت والحسن والقبيح، فالضد يظهر حسنه الضد، وهذا أدل دليل على كمال قدرته وعزته وملكه وسلطانه، فإنه خلق هذه المتضادات وقابل بعضها ببعض وسلط بعضها على بعض وجعلها محل تصرفه وتدبيره وحكمته، فخلو الوجود عن بعضها بالكلية تعطيل لحكمته وكمال تصرفه وتدبير مملكته. من الحكم أيضا في خلق إبليس أن يكمل الله لأوليائه مراتب العبودية بمجاهدة إبليس وحزبه وإغاظته بطاعة الله جل وعلا، والاستعاذة بالله منه، واللجوء إلى الله أن يعيذهم منه ومن كيده، فيترتب لهم على ذلك من المصالح الدنيوية والأخروية ما لا يحصل بدونه. ثم إن المحبة والإنابة والتوكل والصبر والرضا وغير ذلك أحب أنواع العبودية لله، وإنما تتحقق بالجهاد وبذل النفس وتقديم محبته عز وجل على كل ما ومن سواه. فكان خلق إبليس سببا لوجود هذه الأمور. كذلك حصول الابتلاء، فإن إبليس خلق ليكون محكا يمتحن به الخلق، يتبين به الله عز وجل من الخلق في عالم الشهود الخبيث من الطيب. فإن الله سبحانه خلق النوع الإنساني من الأرض وفيها الطيب والخبيث، فلا بد أن يظهر فيهم ما هو من مادتهم، فمنهم طيب وخبيث. كيف يظهر ذلك إلى عالم الشهود؟ بالمحنة. كيف تكون المحنة؟ بخلق هذا اللعين. كذلك من الحكم ظهور آثار أسمائه تعالى ومقتضياتها ومتعلقاتها، ومن صفاته أنه يرفع ويخفض ويعز ويذل ويحكم ويعدل، وهذه تستدعي متعلقات يظهر فيها أحكامها. فكان خلق إبليس سببا لظهور آثار هذه الأسماء. لو كان الخلق كلهم مطيعين ومؤمنين وموقنين لم تظهر آثار هذه الأسماء. يدلك على ذلك قول نبيك: لو لم تذنبوا فتستغفروا فيغفر الله لكم لذهب الله بكم، وأتى بأقوام يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. ما الحكمة في ذلك؟ الحكمة ظاهرة، لأن من أسماء الله تبارك وتعالى الغفار والغفور والتواب والرحيم والعفو واللطيف. فهذه الأسماء كلها وما تضمنته من الصفات أين متعلقاتها؟ إن لم يكن هنالك من يذنب فيستغفر فيغفر الله له، ومن يذنب فيتوب فيتوب الله عليه، فأين إذن متعلقات الأسماء والصفات إن لم توجد هذه الأمور التي هي مما نهى الله تبارك وتعالى عنه؟ والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا فتستغفروا فيغفر الله لكم لذهب الله بكم، وأتى بأقوام يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. كذلك يستخرج الله بإبليس وجنده ما في طبائع البشر من الخير والشر، لأن الطبيعة البشرية مشتملة على الخير والشر والطيب والخبيث، كل ذلك كامن في الطبيعة البشرية كمون النار في الزناد. فخلق الشيطان مستخرجا لما في طبائع أهل الشر من القوة إلى الفعل، وأرسلت الرسل لتستخرج ما في طبيعة أهل الخير من القوة إلى الفعل على الضد مما جعل له إبليس. فاستخرج أحكم الحاكمين من هؤلاء ما فيهم من الخير الكامن ليترتب عليه آثاره، وما في هؤلاء من الشر الكامن ليترتب عليه آثاره، ولتظهر حكمته في الفريقين، ولينفذ حكمه فيهما، وليظهر ما كان معلوما له مطابقا لعلمه السابق، فيظهر هذا في عالم الشهود وكان غيبا غير مشهود. هذه حكمة من خلق إبليس. وكذلك ظهور كثير من آيات الله وعجائب صنعه، فلقد حصل بسبب وقوع الكفر والشر من النفوس الكفارة الظالمة ظهور كثير من الآيات والعجائب كآيات الطوفان، وهي دالة على قدرة الله، وآية الريح، وآية إهلاك ثمود وقوم لوط، وآية انقلاب النار على إبراهيم بردا وسلاما، والآيات التي أجراها الله على يد موسى. فلولا تقدير كفر الكافرين وجحد الجاحدين لما ظهرت هذه الآيات، وهي آيات باهرات يتحدث بها الناس جيلا بعد جيل إلى الأبد. أما كونه سبحانه أنظر إبليس إلى يوم القيامة فليس ذلك إكراما له، بل إهانة له ليزداد إثما فتتعظم عقوبته وتضاعف عذابه. إضافة إلى ذلك، فالله جعله محكا ليميز به الخبيث من الطيب، وما دام أن الخلق مستمر إلى يوم القيامة فإن هذا يقتضي بقاءه ببقاء خلق البشر. هذه من الحكم التي استخرجها العلماء من خلق إبليس عليه لعائن الله. ليس عندنا في دين الله جل وعلا من شيء على حسب الشرع إلا وهو مبني على الحكمة. علم ذلك من علمه وجهله من جهل. وليس شيء من الخلق والقدر إلا وهو مبني على الحكمة. علم ذلك من علمه وجهل ذلك من جهل. الذي أضاع الناس في هذا العصر وعصور قبله أنهم تركوا الطيب المحض وأقبلوا على الخبيث المحض أو الخبيث غير المحض. ما معنى هذا؟ معنى هذا أنهم تركوا كتب سلفنا من علمائنا المتقدمين وهي مؤسسة على الدليل، قال الله قال رسوله قال الصحابة، وأقبلوا على زبالات العقول وترهات الأوهام وما وقع فيه المتأخرون الخالفون المتخلفون المخالفون، فانحرفت العقول وزاغت الأنفس وضلت الأقدام سواء السبيل. ولو أننا رجعنا إلى الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان لاستقامت أمورنا. فما عندنا من شيء بفضل الله جل وعلا في دين الله تبارك وتعالى إلا وهو مبني على الحكمة، كما في الخلق والقدر كله مبني على الحكمة، وذلك لمن تأمل ونظر. ولكن إنما يتبدى ذلك ويستبين لمن كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد. وأما الذي لا قلب له، وأما الذي لا يلقي سمعه، وأما الذي له قلب ويلقي سمعه وهو غير شهيد، وإنما يهيم في أودية الضلالات ويسرح في أودية المتاهات، فهذا لا تؤمل منه خير، لأن الله تبارك وتعالى شرط هذه الشروط من أجل أن ينفذ هذا العلم بآثاره إلى القلوب والأفئدة والأرواح. فهذه العبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، فلا بد من وجود القلب الحاضر وإلقاء السمع الشاهد مع شهود ذلك بالكينونة ظاهرة وباطنة، وإلا فإنه لا ينتفع بالعلم. خلق الله رب العالمين أصل الشر إبليس لحكم كثيرة دلنا علماؤنا عليهم الرحمة على بعضها، وكذلك خلق الله رب العالمين المصائب والآلام لحكمة، بل لحكم باهرات. فبعض الناس يقول الأطفال يمرضون ويصيبهم ما يصيبهم من الأمراض الخبيثة تؤدي إلى كثير من الآلام إلى ما دون ذلك من الأمراض المؤلمات، يصيبهم ما يصيبهم من الألم، ما الحكمة من وراء ذلك؟ وما الحكمة من الآلام التي تصيبنا نحن البالغين المميزين العاقلين؟ بل ما الحكمة من إصابة الآلام البهائمة وهي مسخرة وطائعة؟ يقول قائل ما الحكمة من وراء ذلك؟ فما كان الشأن عند استغراب السؤال ما الحكمة من وراء خلق إبليس، فكذا يكون الاستغراب عند طرح هذا السؤال، وأما الإجابة فلها مجال سوى هذا المجال. والله المستعان عليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.